بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى عندي قول المصنف الحيض. نحن في هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ 13 من جمادى الأولى لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 30 من شهر كانون الثاني لسنة 18 و2000 للميلاد. سنبدأ بقول الناظم رحمه الله: الحيض، وهذا مندرج تحت باب الحيض والنفاس وعما يمنع الحدث. تفضل دكتور مؤيد.
باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث. الحيض دم خارج ككدرتي من قبل من تحمل أو كصفرتي، أقله الدفعة لا في العدة،
أقله الدفعة
لا في العدة، ونصف شهر فيه أقصر مدتي، فإن تمادى الدم فوق العادة استظهر الثلاثة المعتادة، حتى إذا جاوز نصف شهري فمستحاضة كحكم الطهر، وحامل في ستة أو في أقل 20 فيما فوقها شهر كمل، ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقط فحققوا.
طيب، هناك يعني في بعض النسخ قوله أقله الدفعة بضم الدال، وبعض النسخ فإن تمادى الدم، وأيضا في بعض الملاحظات على البيت الأخير وهو ومن تقطع طهرها تلفق، أنه من المفترض أن يكون تلفق، فإذا كانت بالسكون فإنها أحرى بالكسر فتقول ومن تقطع طهرها تلفق، على أساس أنه جواب الشرط فحقه الجزم. فإذا قلت ومن تقطع طهرها تلفقي فأحرى بك أن تجعل البيت نعم كما تفضل دكتور مؤيد أيام حيضها فقط فحققي، وهنا يتفق لك البيت. حديثه هنا عن الحيض. الحيض لغة مطلق السيلان، الحيض لغة مطلق السيلان. أما الحكمة منه فهو براءة الرحم تكريما للإنسان ليعرف نسبه، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فيعرف بالحيض أن الرحم خال من الجنين، وعليه هذه وسيلة لمعرفة حال المرأة. قيل إنه سمي حيضا لقولهم حاض السيل إذا فاض، حاض السيل إذا فاض، وتجمع الحائض على حوائض، وتجمع أيضا على حيض. والحوض هو المكان الذي يجتمع فيه الماء، ويقال استحوذ الماء إذا اجتمع. ولكن إذا قلنا استحوذ الماء إذا اجتمع فإن هذا يختلف عن مسألة الحيض التي نحن بصددها، لأن الاجتماع في الحوض ليس هو السيلان، فكيف تجعلون هذا محل هذا؟ فنحن نعبر عن الحيض بالسيلان، وهذا يعني الاختلاف في الاشتقاق بين حاضة يحوض وحاضت تحيض. إذا يقول استحوض الحيض بالواو وحاضت المرأة، هذه الألف منقلبة عن ياء، منقلبة عن ياء. ولكن إذا قلنا قال فإنها منقلبة عن واو، لأن أصلها يقول، واضح؟ لكن إذا قلنا مال فإن أصلها الألف ياء، مال يميل، لذلك حاض الحوض إذا اجتمع أصل الألف واو، وحاضت المرأة فإن أصل الألف ياء كما لا يميل، والحوض ك إيه نام ينام النوم الواو. إذن لا توجد ألف أصلية، إنما هي منقلبة إما عن واو وإما منقلبة عن ياء. الآن الواو حرف هواء، والياء حرف هواء الذي التي مخرجها إيه الجوف. وعند العربي تتبادل هذه الحروف، فلا إشكال لدينا فيما بينهما من هذا الاختلاف، فقد تدخل العرب الواو على الياء والياء على الواو لأنهما في حيز واحد وهو الجوف، وهي حروف هواء، وهي أيضا من حروف ألي. يمكن أن نقول أيضا حتى الحوض يتصور منه السيلان، لأن السيلان هو نتيجة الاجتماع، فحتى لو قلنا إن الحيض هو السيلان فلا يتناقض ذلك مع الاجتماع، أي اجتماع الدماء. لماذا؟ لأن السيلان هو بعد اجتماع الدم، واضح؟ وما يعطى يعني للشيء قد يعطى لمجاوره، فقلنا إن السيلان مقارب للاجتماع فعبرنا عنه بالحيض وهكذا، ولو كان معنى الحيض هو الاجتماع فما حصل السيلان إلا بعد أن يحصل الاجتماع. وبالحيض تعرف العدة ويعرف البلوغ ويعرف براءة الرحم في المرأة، وبالنسبة للمرأة الحامل فقد تحيض على وجه الندرة على ما سنبينه فيما بعد. الآن هو قال الحيض دم، ونحن قلنا إن الحيض هو السيلان، فكيف يكون السيلان هو الدم؟ وهذا أمر مختلف سنتحدث عنه بشيء من التفصيل في علاقة اللي هو السيلان مصدر ووصف الدم بهذا المصدر. الحيض هو حالة مصدر، تمام؟ فكيف وصف الدم بأنه هو الحيض مع أن الحيض هو السيلان؟ هذا ما سنأتي عليه بشيء من التفصيل. في قوله من قبل، أي هنا سكنها للتسهيل، وأصلها قبل، وتجمع على قبول، وتجمع على قبول، فقبل تجمع على قبول. وأحيانا يطلق أحدهم على دائرة القبول والتسجيل دائرة القبول بالضم، والصحيح هو دائرة القبول مصدر قبل، ففرق بين القبول والقبول، فالقبول جمع قبل، ولا علاقة لدائرة القبول بالتسجيل بهذا المعنى، لا علاقة لها بهذا المعنى، وإنما هذا من باب يعني ما يمكن أن يعد خطأ لغويا. إذن قال من قبل من تحمل، طبعا الحمل اللي هو من تحمل عادة أو كصفرتي. إذن هذه الحالة التي هي السيلان هي تصيب المرأة البالغ التي يتصور منها الحمل، وقد يكون هذا الماء هذا الدم على صفة الكدرة، وقد يكون على صفة الصفرة، فلذلك له صفة خاصة في هذه المرأة، وهو أن الدم الخارج في الحيض هو دم ليس على الدم الأحمر القاني، إنما هو ملوث بالصفرة وبالكدرة، وأن المرأة في هذا الأمر يعني تستثمر في هذا. إذن في عندي الحيضة مرة، الحيضة تطلق على الخرقة التي تستثمر بها المرأة، أي التي تستخدمها لدفع هذا الأذى عنها، وهو من الثفر، وهو شيء يستخدم في مؤخر السرج ونحوه، يشد على عجز الدابة تحت ذنبها، والجمع أثفار، والجمع أثفر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة أن تستثفر، أن إيه؟ تستثفر، وهو استخدام الخرقة في ذلك المكان. أيضا في موضوع الاستثفار بالنسبة للرجل، إذا الرجل جمع ثوبه بين رجليه يسمى مستثفرا، إذا جمع ثوبه بين رجليه يسمى مستثفرا، كما ورد في الحديث عن ابن الزبير رضي الله عنه في صفة الجن: فإذا نحن برجال، إلى أن قال مستثفرين ثيابهم، مستثفرين ثيابهم. ثم قال: أقله الدفعة لا في العدة، أي أقل الحيض الدفعة، يعني مرة، بصرف النظر عن المدة، ساعة أو ساعتين أو إلى آخره، فيحدث الحيض المانع من الصلاة وفي مسائل الطهارة والصوم يحدث ولو قطرة. قال لا في العدة، لأن في العدة لابد أن تحيض شيئا ذا بال، يوما أو بعض يوم. إذن فرق بين الحيض أن يكون للطهارة وبين أن يكون للعدة، في قوله والدفع أي المرة، واضح؟ فعندما نقول دفعة فإنما نتصور مرة الجلسة، لكن كلمة الدفعة فهي تعني الدفعة مثلا من المطر، وتجمع على دفع. هذه المياه التي صببتها في الكأس أو التي نزلت من السماء تسمى دفعة، ويمكن أن نطلق على دفعة الخريجين، يعني هذه الجامعة خرجت دفعة، فهم كوابل المطر الذي نزل، فنعبر عنهم بإيه؟ دفعة. فنحن لا نقصد المرة، إنما من تخرجوا، إنما نقصد من تخرجوا كالدفعة من المطر. هذه الأحكام التي ذكرت في الآية الكريمة في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فما جاء في الكتاب العزيز هو كلمة المحيض، هو كلمة المحيض وليس الحيض. والمحيض هنا في الآية الكريمة يطلق على ما يطلق عليه المفعل، فالمفعل في اللغة يطلق على ثلاثة أمور: يطلق على الزمان، ويطلق على المكان، ويطلق على المصدر. ما معنى يطلق على الزمان والمكان والمصدر؟ فعندما تقول مثلا هذا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشير إلى مكان، أي هذا مكانه، كما لو قلت مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، كما لو قلت مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فما معنى مولد هنا؟ المكان. وتقول مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، إنما تقصد زمانه. وإن قلت مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أغاظ المشركين، فإنما تقصد المصدر. تقول هنا مقتل الرجل البريء، أي هذا مكانه. مقتل الرجل البريء كان في شوال، أي زمانه. مقتل الرجل البريء لا يمر دون حساب، أي قتله. إذن هذا ما يؤدي إليه المعنى في هذا التصريف، وهو المحيط. فإذا قلنا إن ما جاء في الآية الكريمة لم يعبر عنه بالزمان، لأن أدلة الشريعة لم تمنع اعتزال المرأة الحائض أثناء حيضها في الزمان، تمام؟ وقد كانت يعني معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه معاملة طبيعية في منتهى العادية، فهي ترجل شعره، ويعني لا يوجد اعتزال أثناء الزمان. إذن المحيض هنا لم يكن في الزمان، إنما في الآية الكريمة في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض، إنما هو المكان، إنما هو إيه؟
مكان.
المكان. إذن المكان هنا في موضوع المحيض، وقد عبر عنه بمكانه، ولكن في هذا التعبير في موضوع المكان في موضوع الحيض عبر عنه بالدم وليس هو المكان، فقال في البيت الأول الحيض دم، الحيض معناه السيلان، وعبر عنه بالدم، والآية الكريمة ذكرت المحيض وهو المكان، ولكن المكان ليس هو الحيض. واضح؟ ليس هو الحيض. طيب الآن إذا استخدم المكان الذي هو مكان الحيض، قال اعتزل النساء في المحيض أي في مكانه، في مكانه، فهو يأمر باعتزال المكان. طيب لو قلنا فقط المكان بصرف النظر عن الدم، أي مكان الحيض، ليس هذا المعنى مرادا البتة. ما الدليل على أن المراد هو الدم أو هو الاعتزال وقت الدم؟ هو المجاز. طيب إذا رفضنا المجاز ستختلط علينا الأمور، لا تريد أن تسميه مجازا فكذلك سميه أسلوبا لا يضرنا، سميه أسلوبا لا يضرنا، لكن أن تنكر المجاز ثم تعود وتقول بكل مستلزمات المجاز اللهم أنك رفضت الاسم، المسألة ليست لفظية وليست المسألة كلامية أو ماذا اصطلحنا عليه، لأن المجاز اصطلاح أصلا، لكنك أنكرت المجاز ثم قلت بكل ما هو مجاز، ولم يكن الاختلاف إلا في جهة اللفظ فقط وإطلاق المصطلح، ولسنا هنا مستمسكين بالضرورة بأن القضية هي قضية اللفظ بقدر ما أننا نستمسك بأسلوب المعنى، بأسلوب الإيه؟ المعنى. فهنا يبرز لنا أهمية علم اللغة، وهنا أخص البلاغة، وهذا الذي كنا نعمله هو من باب الحمل، من باب الإيه؟ الحمل. إذن عندنا دلالة الوضع، وعندنا دلالة الاستعمال، وعندنا دلالة الحمل. فعندما تكلمنا عن المحيض الذي هو بالمعنى المفعل الزمان والمكان والمصدر، إنما كنا نتحدث عن دلالة الوضع، كنا نتحدث عن دلالة الوضع. طيب فلما جاءنا كتاب الله تعالى بهذه الآية الكريمة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ما معنى ذلك؟ أن الله تعالى أنزل في كتابه هذه الكلمة المحيض، وله فيها استعمال، وله فيها استعمال. كيف نكشف عن ذلك الاستعمال؟ لابد من ذهن المجتهد، لابد من ذهن المجتهد، ولابد من إعمال النظر للكشف عن مراد الله سبحانه وتعالى. فعندما تكلمنا في موضوع المحيض وتكلمنا فيما يتعلق هل هو المراد المكان أو هو أم هو المراد هو الذي يحصل في المكان، فلو بقينا على دلالة الوضع اللغوي فقط فمعنى ذلك اعتزل النساء في مكان الحيض، وهذا لا زواج فيه بالمرة، تمام، ولا يمكن، امتنع إذا حملنا على دلالة الوضع اللغوي. لكننا قبل أن ننطلق إلى الحمل وهي صفة في المجتهد، ونتحدث فيما تحمل عليه الكلمة القرآنية المحيض، لم نتكلم عن كلمة المحيض معزولة عن السياق، إنما تكلمنا عن المحيض ضمن استعمال. أما لما تكلمت عن المحيض زمانا ومكانا ومصدرا فكنت أتكلم عن المفعل بصرف النظر عن الاستعمال، اللي هي دلالة المعجم، دلالة الوضع اللغوي قبل الاستعمال. فجاءني كتاب الله بالاستعمال لهذه الكلمة، فبدأت وهم طبعا المجتهدون ونحن مقلدون لهم، بدأوا ينظرون هل هو المراد المحيض بمعناه اللغوي فقط، أي هو المكان. ماذا لو قيل هذا؟ لم يعد هناك زواج خلاص، ولم يعد هناك أولاد ولا أطفال ولا شيء، انتهى. طيب إذن ما المراد هنا؟ عندما قال قل هو أذى، طيب وهناك قال هو يعني أن يأتي الرجل أهله فيه صدقة، فهنا ليس فيه أذى وفيه أذى. إذن هو يتكلم عن حال مخصوصة، يتكلم عن حال مخصوصة. وفي بضع أحدكم صدقة، إذن هناك مباح وهنا ممنوع، فيتعين الحمل على حالة خاصة. قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، إذن حالة العذر وهو نزول الدم، حالة العذر. طب من أين لكم هذا؟ رجعنا إلى استعمال العرب. سالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير. إذن ها هي سال الوادي، الوادي لا يسيل، تجري من تحتها الأنهار. كل هذه أدلة على استعمال المكان فيما يجري في ذلك المكان. وهنا استعمل المكان وهو المحيض للتعبير عما فيه من السيلان، وليس المكان بعينه هو المطلوب أو هو المقصود في الاستعمال. واضح؟ إذن الحمل معناه وصف في السامع وهو المجتهد، الكشف عن مراد المتكلم، المتكلم رب العالمين، هذا هو وصف في المتكلم. والوضع قبلهما، أي قبل الاستعمال، قبل الاستعمال وقبل الحمل، قبل الاستعمال وقبل الحمل. وهذا هو حمل الفقهاء، هذا هو حمل الفقهاء. ماذا أعني بكلمة حمل الفقهاء؟ أعني الفهم، أعني إيه؟ الفهم، وهو أن كيف الفقهاء يفهمون. أما الحمل الأصولي فهو مختلف، الحمل الأصولي لا يتكلم في آية على شكل جزئي، بل يتكلم في الحمل في القواعد العامة، أن الأمر للوجوب، أن النهي للتحريم. واضح؟ فالحمل الأصولي إنما هو كلام في القواعد العامة وعوارض الأدلة الإجمالية، فإن جاءوا بدليل جزئي كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فهو يتحدث عن القاعدة للحمل، كيف يحمل الأمر سواء كان في هذه الآية أم في غيرها من الآيات، كيف يحمل الأمر في هذا الحديث الشريف، الأمر فيه هل هو للندب هل هو للإباحة. واضح؟ إذن الحمل الأصولي مختلف عن الحمل الفقهي. الحمل الفقهي هنا الذي كنا نتحدث فيه، كنا نتحدث عن الحمل في جزء من النص، في نص جزئي، إنما نتحدث نريد أن نستخرج حكما من هذا النص التفصيلي. لكن الحمل الأصولي إنما يريد أن يقعد القواعد وأن يثبت القواعد، وهذا فرق بين الحملين، الحمل الأصولي والحمل الفقهي. فتجد أن الأصولي إنما يأتي بهذه الأمثلة ليقرر قواعد عامة، أما الفقيه إنما يأتي بالدليل الجزئي ليخرج منه الحكم الذي يفهم منه بجمع الأدلة وما إلى ذلك، فهو يريد أن يصل إلى حكم فقهي جزئي كحلال أو حرام أو ما إلى ذلك. إذن عندما نتكلم عن هذه الآية أو ذلك الحديث ففرق بين أن نتكلم عن الكلمة مفردة وهذه دلالة الوضع وهي المحيط بمعانيه الثلاثة التي ذكرناها، وفرق بين أننا تكلمنا في دلالة الاستعمال فقلنا إنه من على سبيل المجاز، الوضع اللغوي لا مجاز فيه إنما هو وضع الكلمة بإزاء هذا المعنى، لما المجاز من صفة الاستعمال والحمل وليس من صفات الوضع. الاستعمال هو مراد المتكلم، الاستعمال هو مراد المتكلم، واضح؟ لذلك لما أقول واخفض لهما جناح الذل، وفي قوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، الجناح معروف عضو الطائر، هذا في الوضع اللغوي. ماذا أقول في المراد الإلهي من الكلمة؟ الرفق. طيب لو واحد قال لي أثبت الجناح لرسول الله حتى تكون مثبتا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي أثبت الجناح واخفض لهما جناح، أثبت الجناح، أقول له أي جناح أثبت؟ عرف الجناح حتى أثبته، وإلا فإنني قائل على ربي بما لا أعلم. إذن أنت تقول في قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك، تقول لي أثبت الجناح، أنت انتزعت كلمة جناح من دلالة الاستعمال وجعلت القرآن عضين ثم ذهبت لتفسرها على ضوء الوضع اللغوي. ماذا عن دلالة المتكلم؟ وماذا عن مراد الله بهذا الاستعمال؟ إذن لابد أن تعرف تماما أن هناك ثلاث دلالات، أن هناك ثلاثة دلالات، دلالة الوضع ودلالة الاستعمال ودلالة الحمل. الوضع اللغوي في المعجم سابق على نزول القرآن، المستعمل صفة في المتكلم، ونحن عندما نريد أن نستنبط الأحكام إنما نبحث في الاستعمال. لكننا هل يجوز لنا أن نتجاوز الوضع اللغوي؟ لا يجوز أن نتجاوز الوضع اللغوي، ففي قوله تعالى وأقيموا الصلاة، الصلاة معناها الدعاء، فهل نحن نفسر الصلاة بالدعاء على الوضع اللغوي أم نفسرها على مراد الشارع وهو تلك العبادة المبتدئة بإيه؟ بالتكبير المنتهية بالتسليم في أوقات مخصوصة بشروط مخصوصة. ماذا لو فسرنا الصلاة بناء على الوضع اللغوي؟ ماذا فعلنا بالقرآن؟ أسقطنا مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد من الانتباه إلى إرادة الاستعمال، أن الشرع استعمل كلمة الصلاة والحج والصيام في معنى مختلف عن المعنى اللغوي، لكن المعنى اللغوي موجود فيه، فالدعاء في الصلاة ومطلق الترك في الصيام لأنه ترك الطعام لكنه لم يترك الكلام. طيب ماذا لو أن واحدا قال لابد أن نفسر القرآن على مقتضى لغة العرب، فقال في قوله تعالى واخفض جناحك، واخفض إيه؟ جناحك، قال لي أثبت الجناح لرسول الله وإلا فأنت معطل لكلام الله، هل هذا يصح؟ قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إذن أنت ارجع إلى كلمة الجناح موجودة في اللغة العربية، فهل يجوز تفسير القرآن بالاقتصار على الوضع اللغوي؟ لا يجوز. إذن اختلفت دلالة الاستعمال واختلفت اختلف استعمال المتكلم، فلا بد من الانتباه، وهذا الذي ذكرناه في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء عن المحيض، هو نفس القانون الذي يعمل في كل كتاب الله تعالى فيما يتعلق بدلالة الوضع والحمل والاستعمال، فبينا ما معنى دلالة الوضع، وبينا ما معنى دلالة الاستعمال، وبينا ما معنى دلالة الحمل. في قوله هنا استفسار فيما يتعلق بالحيض، قال وهو دم، يتكلم عن الدم الخارج ككدرة وصفرة. إذا كان الدم من صغيرة لا يتصور منها البلوغ فلا نعتبره حيضا، وإذا كان من كبيرة لا يتصور منها الحيض كمن كانت فوق 70 فإننا لا نعتبره حيضا، لأن هذه يستحيل أن تحيض من حيث العادة. بالنسبة لموضوع الحيض كما نعرفه وهو أنه دم خرج بنفسه، فإذا أخرجته المرأة بدواء أو بعلاج، كان تعاطت دواء فأنزلت الدم، فإن ذلك لا يعتبر حيضا مانعا من الصلاة، لأن الحيض لابد أن يكون خارجا بنفسه ليس ب، وإن كان في وقته طالما اتخذته بعلاج وكان العلاج هو الذي أدى إلى النزول. قال فإن تمادى الدم فوق العادة استظهرت ثلاثة معتادة، يعني المرأة إذا كانت عادتها في الحيض 6 أيام فاستمر بها الحيض بعد 6 أيام، استمر الحيض بعد 6 أيام، قال استظهرت. ما معنى استظهرت؟ أي التبين والوضوح، أي طلبت التبين والوضوح. إذن في قوله استظهرت ثلاثة هنا نائب عن مفعول مطلق، فإنه ينوب عن المفعول المطلق عدده، كان تقول ضربته مرتين 3 مرات، كقوله تعالى ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2، فالتقدير إماتتين وإحياءتين. الآن هذا الاستظهار لابد أن يكون بثلاثة أيام، والسؤال من أين جاءت هذه الثلاثة أيام؟ الآن الطبيعة الإنسانية ليست تسير على وفق فواصل وقواطع، بل هي أمور جبلية تختلف بالطباع، تختلف بحالة الإنسان النفسية، تختلف. إذن هناك مؤثرات لا تجعل من الحيض عبارة عن بداية بالدقيقة ونهاية بالدقيقة، بل لابد أن يكون هناك شيء من امتداد زمني نتيجة للطبيعة التي خلق الله عليها الإنسان. يعني الإنسان ليس مؤتمة كالحاسوب، ليس مؤتمة يعني اللي هو من المبرمج، ليس مبرمجا كالحاسوب بداية نهاية في الحيض، ليس الأمر كذلك. الرضاع 2 تك تك، لا هذا ليس كذلك، لابد أن يكون هناك مراعاة للطبيعة الإنسانية. الآن طلبنا التبين، التبين فيما يتعلق بقوله تعالى قال فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، معكم 3 أيام إمهال. هناك حالات مشابهة فيما يتعلق بالحيض، إنه الحيض لا تستطيع أن تضبطه، وبالتالي لابد أن نلجأ إلى التبين والاستظهار. عندما يطلب المجتهد نصا في المسألة لا يجده أنه لابد أن يكون بدلالة الظاهر في عين هذه المسألة، بل يستخدم الأقيسة ويستعمل الاستنباط. في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مصرات فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. لاحظوا إنه هذا الأمر يصعب تبينه. رجل حبس شاة أو بقرة أو ناقة عن الحلب حتى إذا امتلأ الضرع باللبن نزل بها إلى السوق ليبيعها، فيتوهم المشتري أن هذا الضرع هو هكذا عادته، وهو دائما على هذا الحال، وهي كثيرة اللبن، فتوهم أن هذه الناقة كثيرة اللبن فاشتراها. فلما ذهب بها إلى بيته فحلبها. طيب انتظر حتى يأتي اللبن، أول يوم اللبن قليل، اليوم الثاني اللبن قليل، متى يعرف أنها كانت مصرة؟ يحتاج إلى 3 أيام، هذه 3 أيام للتبين، هذه 3 أيام للتبين، أن المرأة يتبين في حالها أنها هل انقطع الدم أم لا، فتجري بال3 أيام وتعمل أن هذا الدم الذي تراه على وصف الحيض تعمل على أنه دم حيض، ويمنع الصلاة والصيام والطواف، تعمل على أنه دم حيض. فإن انتهت الأيام 3 انتهى التبين، وتكون بعد ذلك مستحاضة. إذن هناك 6 أيام عادة، هناك 3 أيام تبين، استمر بعد 3 أيام اللي هي 9 أيام، تعتبر هذه دماء استحاضة، تعتبر دماء استحاضة. قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك المرأة الصلاة قدر التقدير، هذا ليس محددا بفواصل كما قلنا، بل لابد من مراعاة التقدير، لابد من مراعاة التقدير. هذه المراعاة للتقدير تسمح لنا بزيادات الأيام 3 للتبين، وهذا مما قاله مالك. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. لم يحدد يعني أجلا أو عدا، له بداية صارمة وله نهاية صارمة بالساعات، إنما هو راجع إلى طبيعة النفس الإنسانية التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها. كيف تعرف العادة؟ هل نعتبر العادة ما حصل ولو مرة أولى؟ يعني امرأة حاضت أول مرة مثلا 6 أيام، هل نعتبر هذا عادة وإن لم تتكرر؟ نعتبره عادة وإن لم تتكرر. فالمبتدأة التي حاضت 6 أيام نعتبر ذلك عادة لها في المرة القادمة، لقوله تعالى: كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون، فجعل العودة كالبداية. وهذه حاضت في البداية 6 أيام، فنجعل العادة كالبداية، نجعل العادة 6 أيام كالبداية. هذا معنى قوله أنها تستظهر. قال: حتى إذا جاوز نصف شهره، يعني المرأة التي يعني تعمل على الاستظهار لمدة 3 أيام، هذه المرأة التي ذكرناها حاضت 6 أيام ثم استظهرت ب3 أيام، فبلغت كم يوما؟ 9 أيام. ما عادتها الأسبوع الشهر القادم؟ 9. عادتها في الشهر القادم 9 أيام. طيب استمر بها الدم في 9 أيام، كم تستظهر؟ ب3 أيام أخرى، 12 يوم. كم عادتها في الشهر التالي؟ عادتها في الشهر التالي 12 يوما. طيب استمر بها الدم، تستظهر ب3 أيام، كم يوما؟ أصبح عندنا 15 يوما. هذه هذه نهاية مدة الاستظهار. الشهر القادم لا تستظهر بشيء. لو افترضنا أن الشهر السابق استظهرت بثلاثة عشر يوما وكانت مدة الاستظهار انتهت بثلاثة عشر يوما، فإنها في الشهر التالي تستظهر بكم؟
يوم.
تستظهر فقط بيومين، يعني أكثر الحيض 15 يوما، أقله في العبادة قطرة، في العدة يوم أو بعض يوم، يوم أو بعض يوم. إذن هذا في معنى قوله فيما يتعلق باستقصاء أو فيما يتعلق بالاستحاضة، فيما يتعلق بالاستحاضة. إذن في ما يذكر من هذا أنه استحاضة لا يستمر فوق ثلاثة أيام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في الجلسة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.